الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقعنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال العلامة السعدي رحمه الله السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب موجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة، وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحشمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. قال لتنسد العروق فيقف الدم، ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لا بد أن يكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. قال لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا ألا تقطع اليد في الشيء النزل التافه، فلما كان لا بد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإذا عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقول جزاء بما كسب، لذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس نكالا من الله، تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم، عز وحكم فقطع السارق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بين الله عز وجل في هذه الآية حكما من أحكامه الشرعية في حق من حصلت منه السرقة، والحكم هو القطع فاقطعوا أيديهما. فهذا حكم الله عز وجل في هذه الجريمة إذا توفرت شروطها. والآية جاءت مجملة وجاء بيانها في السنة، وهذا ما يدل على أنه لا غنى لنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا إذا أردنا أن نأخذ بالآية من غير السنة ربما تجاوزنا أحكام الشريعة، لأن الله عز وجل قال فاقطعوا أيديهما، فربما يأتي من يقطع اليد من الآباط أي يقطع جميع اليد، وهذا مذهب الخوارج. وقد يأتي من يقطع غير اليد اليمنى أو يقطع اليدين معا، وقد يأتي من يقطع يد من أخذ شيئا وإن كان يسيرا كتمرة وزبيبة، وكل هذا من الاعتداء في أحكام الشريعة، فلا غنى لنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام المبينة والمفسرة والموضحة لكلام الله عز وجل. وقد جاءت السنة بقطع اليد اليمنى ابتداء، ولا تقطع اليد اليسرى ابتداء. وقد ذكر عن بعض القواد من قواد الجيش ومن الأمراء أنه أصيب في يده اليسرى فقطعت، فبقى شخص من الأعراب ينظر إليه ويتأمل فيه أمير من الأمراء ويده مقطوعة، قطعت يده في سرقة، فلما رأى يتأمل فيه سأله عن ذلك وعن السبب، فقال أعجب من هذا، يعني من قطعها في السرقة، فقال صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال ما يعجبك منها وهي اليسرى؟ فاليد التي تقطع في السرقة هي اليد اليمنى، ولا تقطع اليد اليسرى، وتقطع من الكوع كما جاءت بذلك السنة. ويبتدأ باليد اليمنى، فإن عاد إلى السرقة لا تقطع اليد اليسرى، فإنها في ذلك زيادة إضرار به، لكن ينتقل به إلى القدم اليسرى. وهذه من رحمة الشريعة بالجاني وإن حصلت منه الجناية، فلو قطعت يداه لما استطاع أن يأكل وأن يشرب وأن يتوضأ وأن يستنجي، ولتعطلت منفعة اليدين ودخل عليه الضرر البالغ. فلهذا تقطع يده اليمنى ثم تقطع قدمه اليسرى، ولا تقطع اليد اليمنى والقدم اليمنى معا، فإن هذا ضرر به، لأنه إذا قطعت يده اليمنى وقدمه اليمنى لن يستطيع أن يعتمد على شيء حتى يسير. لكن إذا قطعت يده اليمنى وقدمه اليسرى فإنه يعتمد على يده اليمنى بعصا ونحو ذلك، فيتمكن من السير. فجاء التخفيف في هذه العقوبة على هذه الطريقة التي ذكرناها، حتى لا تعظم عليه المفسدة وتكون المفسدة التي تحصل له أعظم من جريمته. وبعد ذلك إذا تمادى في الجريمة قطعت يده اليسرى، فإن تمادى قطعت قدمه اليمنى، فيتدرج به في الجريمة تدرجا، في العقوبة على جريمته تدرجا. وجاءت في بعض ذلك السنة، وفي بعضها جاءت الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكان بعض الصحابة يقطع اليد ويقوم بتعليقها في رقبة السارق كما فعل ذلك علي رضي الله عنه، وهذا من باب التعزير وليس من باب الحد. ولابد في السرقة أن تكون من حرز وأن يبلغ المال النصاب. والحرز هو الشيء الموضع الذي يضع الناس أو يحرزون فيه أموالهم ويحفظون فيه أموالهم عادة، ومرجع ذلك إلى عرف الناس. فالشيء الذي اعتاد الناس على أن يحفظوا أموالهم به فيعتبر حرزا، ويختلف الحرز في الأشياء الثمينة وفي الأشياء غير الثمينة. فما اعتاد عليه الناس وتعارفوا عليه بأنه من الحرز فإنه يعد حرزا، وهو الموضع الذي يحفظ فيه المال. ومن ذلك من ذلك الدواليب المغلقة في المنازل أو الخزائن المغلقة في المنازل، فإنها داخلة في الحرز. وهكذا إذا وضع الإنسان ماله في كيس مثلا ووضعه تحته ونام عليه فهذا يدخل في مسمى الحرز، وإذا وضع شيئا من المال في جيبه فهذا يدخل في مسمى الحرز. وهذه عادة الناس في حفظ المال في أثناء سيرهم ومشيهم، يجعلونه في جيوبهم. ولهذا عد العلماء الطرار من جملة السارقين، وهو الذي يأخذ المال من جيوب الناس. فالجيب داخل في مسمى الحرز. وهكذا من وضع شيئا بين يديه وهو متيقظ فهذا يعد حرزا إذا كان متيقظا، أما إذا كان نائما فلا يعد حرزا. وهكذا يحرز الناس ما يبيعونه، فمن بسط شيئا للبيع فحرزه أن يبقى بجواره وهو بين يديه، فمن جاء خفية وأخذ شيئا فقد أخذ شيئا من حرزه. فعلى كل، الحرز مرجع إلى عرف الناس، فما تعرف عليه الناس في صيانة الأموال وفي حفظ الأموال فيعد حرزا، وما تعرف عليه الناس بأن هذا من تضييع المال وعدم حفظه فلا يعد حرزا. والباب واسع والكلام في ذلك واسع، ومرجع ذلك إلى كتب الفقه. ولابد أن يبلغ المال النصاب، منهم من قدره بثلاثة دراهم كما قدره الإمام أحمد، ومنهم من قدره ربع دينار كما قدره الإمام الشافعي وغيره، ومنهم من قدره بعشرة دراهم كأبي حنيفة. ومذهب الشافعي في ذلك أصح المذاهب، وقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وما جاء في حديثها في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، فهو محمول على أن ثلاثة دراهم كانت تقابل الربع الدينار. فالضابط الذهب، والمراد بذلك الذهب الخالص ربع دينار، والدينار أربعة جرامات وربع. فإذا سرق هذا المقدار وربع الدينار من حرز فتقطع يده، وإذا أخذ شيئا من غير حرز أو لم يبلغ هذا المقدار فلا تقطع يده، لكن يضمن ما أخذ ويعزر. ولهذا فإن المختلس والناهب والغاصب لا يدخلون في مسمى السارق شرعا، ولا تقام عليهم حدود السرقة، وإنما يعزرون ويضمنون. والمنتهب هو الذي يأخذ الشيء والناس ينظرون، أي لا يأخذ الشيء خفية وإنما يأخذ الشيء علانية ويفر والناس ينظرون إليه، فهذا منتهب يعزر ويعاقب ولا تقطع ويعاقب ولا تقطع يده. والمختنس هو الذي يأخذ الشيء خفية من غير حرزه، يأخذ الشيء خفية من موضع غير محروز لكنه يتخفى في الأخذ، فهذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذ الشيء من حرزه لكنه يعزر ويضمن. والمغتصب الذي يأخذ الشيء بالقوة فهذا أيضا يعزر ويضمن ولا تقطع يده، فالقطع عندنا هو في السرقة على معناها الذي ذكرناه. والكلام في السرقة وفي أحكامها وفي تفاصيل أمورها كلام واسع، وأحكام ذلك مبسوطة في كتب الفقه. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال بعض العلماء السارق في موضع الابتداء والخبر محذوف، أي والسارق والسارقة فيما قضي أو فيما قضى الله أو فيما حكم الله، فاقطعوا أيديهما. وقيل جملة فاقطعوا أيديهما هي الخبر. والسارق والسارقة، وابتدأ الله عز وجل بالسارق لأن السرقة من جهة الرجال أكثر من جهة النساء، والرجال على ذلك أجرى من النساء والله أعلم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فبين الله عز وجل أن هذا الحكم من قبيل الجزاء والنكال، فهو جزاء للذنب السابق الذي حصل ونكال للسارق من أن يعاود الذنب مرة أخرى، ونكال لغيره أن يجرؤ على السرقة. فقضى الله عز وجل بهذا الحكم جزاء أي عقوبة للذنب السابق، ونكالا له من أن يعود مرة أخرى، أي ردعا له من أن يعود مرة أخرى أو أن يجرأ غيره على ذلك الذنب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجعل الله عز وجل القطع في موضع الجريمة، وذلك أن اليد هي التي حصلت منها الجريمة، فهي التي أخذت المال من حرزه، فكانت العقوبة في موضع الجريمة، فتقطع بربع دينار على ما سبق ذكره. لما قال ذلك الزنديق: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني ديتها نصف الدية، خمسمائة، نعم بخمسمائين أي خمسمائة دينار، قيمتها خمسمائة، ديتها خمسمائة دينار، ديتها خمسمائة دينار الذي نصف الدية باعتبار الذهب. وإذا سرقت تقطع في ربع دينار مع أن ديتها 500 دينار. قال: يد بخمسمائين أسجد، والأسجد والذهب وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نستعد بمولانا من النار. فأجيب عن ذلك أشقي له: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، فلما خانت هانت، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، فالخائن هين لا قيمة له، واليد الخائنة هين ليس لها قيمة. قال: والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، فالعقوبة في موضع الجريمة. إذا قال قائل: لما لم تكن العقوبة في موضع الجريمة في الزنا، فلما إذا زنى الشخص لا يقطع عضوه الذي باشر الجريمة؟ فالجواب أن الفرق موجود بين السرقة وبين الفاحشة بين الزنا. وذلك أنه في السرقة الذي باشرة الجريمة هي اليد وانفردت بذلك دون بقي، نعم انفردت بهذا الفعل اليد فهي موضع الضرر. وأما في الزنا فالزنا هو لذة لجميع البدن، لذة لجميع البدن، فيلتذ جميع البدن بهذه الجريمة، فكانت العقوبة موزعة على جميع البدن. وشبيه بذلك شارب الخمر، فإن شرب الخمر لذة لجميع البدن، ولهذا يجلد في جميع بدنه إلا المواضع المؤثرة والقاتلة أو التي يدخل عليها فيها ضرر. وأيضا إذا حكم بقطع عضو الزاني فإن المفسدة قد تكون أكبر من الجريمة، قد تكون أكبر من الجريمة، فإنه معه عضو واحد. وأما السارق إن قطعت يده بقت له يد أخرى ينتفع بها. نعم. وأيضا قد يؤدي هذا إلى موته، وقد لا يكون ممن يستحق الموت إذا كان الزنا من قبيل زنا البكر غير المحصن. وأيضا في هذا إضرار عام بالمسلمين لما فيه من قطع النسل وتكثير النسل من المصالح العامة للإسلام والمسلمين، إلى غير ذلك من الفروق بين مسألة الزنا وبين مسألة السرقة. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقول والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع، وهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ولهذا يذكر الله عز وجل الاسم المناسب في الموضع المناسب، لأن أسماء الله فيها أوصاف ويستفاد منها المعاني في الآيات كما فيها معاني في نفسها لأنها أوصاف، فهكذا يستفاد منها المعاني المتعلقة بالآيات. فلما عز وحكم قطع، وقد ذكر الأصمعي رحمة الله عليه أنه قرأ هذه الآية بجواره أعرابي، فقرأها: والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال له: أعد. فقرأها مرة أخرى وهو لا يشعر: والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، والله نعم غفور رحيم. ثم انتبه لخطئه فقال: والله غفور رحيم. قال: هكذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. وهذا يدل أيضا أن الأعراب أيضا يدركون هذا الأمر، وأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ولهذا يذكر الله عز وجل الأسماء المناسبة في المواضع المناسبة ويختم الآيات بالأسماء المناسبة، فليست أسماء الله مجرد أعلام محضة، لو كان مجرد أعلام محضة ما في فرق أن يقول والله عزيز حكيم أو الله غفور رحيم، وإنما يحصل الفرق إذا نظرنا إلى معاني الأسماء. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعاصين والمذنبين أنه لم يغلق عليهم باب رحمته، ومهما عظمت ذنوبهم وكبرت فإن باب التوبة والرحمة ما زال مفتوحا للخلق. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مع أنهم أسرفوا أي تجاوزوا الحد في معصية الله، قد تجاوزوا الحد في الشرك وقد يتجاوز الحد في القتل، وقد يتجاوز الحد في السرقة والزنا وشرب الخمور وغير ذلك من الذنوب، وقد تتجاوز الحد في جميع هذه الذنوب ولم يقل أذنبوا، ومع هذا ما قنطهم من رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا غير استثناء في حق من تاب، إنه هو الغفور الرحيم. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل الأمر أعظم من ذلك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكرم الله عز وجل واسع. ولما ذكر الله عز وجل النصارى وما وقعوا فيه من الشرك العظيم من التثليث من قولهم الله ثالث ثلاثة، من قولهم عيسى هو الله هو ابن الله، قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهنا قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، تاب مما حصله من السرقة وندم على ذلك وعزم على أن لا يعود وأصلح العمل، فإن التوبة التي يأمر الله عز وجل بها في كتابه المراد بها الرجوع إلى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ليس مجرد ترك ذنب معين، وإنما يرجع العبد إلى ربه بعد أن كان فارا منه، فيرجع إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذه التوبة التي أمر الله بها وهي التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها عباده. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. لكن هل يسقط عنه الحد؟ الجواب أن الحد لا يسقط عنه إذا حصلت التوبة بعد أن قامت البينة على السرقة، فإن الحد إذا سقط حصلت المفسدة في أوساط الناس، فإن الفاسق يسهل عليه أنه إذا مسك وأراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أن يقول تبت إلى الله عز وجل، هذا أمر سهل عليه. فإذا قبلت توبته في هذا الباب في باب رفع الحد فإنه يحصل الفساد ولا تحصل مصلحة التنكيل. لكن إن تاب توبة صحيحة فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، يقبل توبته والحد لا بد منه، لأن الله عز وجل ذكر من حكمه في الحد النكال، فقال والسارق 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 فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا. إذا كان مجرد جزاء فقد يقال أن التوبة كافية، فمن تاب تاب الله عليه، لكن قال بعد ذلك نكالا من الله فهي جزاء للذنب السابق وفيه معنى النكال. فإن تاب ورفع عنه الجزاء مثلا بقى مصلحة، إن رفع عنه مصلحة الجزاء بقى مصلحة النكال، النكال للغير حتى لا يستهين بهذه الجريمة ولا يجرأ على هذا الذنب، فما زالت مصلحة القطع قائمة وإن حصلت منه التوبة. أما إذا تاب قبل أن يعلم به ويشهد عليه الشهود وإنما اعترف بما حصل، وإنما تاب إلى الله عز وجل واعترف بما حصل منه، فإنه يؤمر بإعادة المال إلى أهله ولا يقام عليه الحد، كما مر معنا في مسألة قطاع الطرق، وأنه إذا أخذوا قبل وأنهم إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا يقام عليهم لا يقام عليهم الحد. قال سبحانه وتعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ثم ختم، وهنا ختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم، لأن المعنى مناسب لذلك. قال بعد ذلك في ختام هذه الآيات: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. فهو المالك يفعل في ملكه ما يشاء لكن على وفق حكمته. فهذه العقوبات التي شرعها الله عز وجل من العذاب، فهو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء على وفق حكمته، يعذب من يستحق العذاب على وفق نعم عدله وإحسانه وفضله وحكمته، فيعذب من يستحق العذاب ولا يظلم الله عز وجل العباد، ويغفر لمن يشاء، يغفر لمن يستحق المغفرة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن إحسانه، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. إذا أراد أن يعذب شخصا فلا يمنعه مانع، وإذا أراد أن ينعم على عبد فلا يمنعه مانع، فهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلى هنا الحمد لله.